وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة علمية في أحكام الصيام لشيخنا وأستاذنا الفاضل أبي سيف إبراهيم الزعابي حفظه الله، التي ألقاها ليلة الثلاثاء 18 من رجب من سنة 21400 من الهجرة، وقد أطال وأجاد جزاه الله خيرا ونفع بها المسلمين وجعلها الله في ميزان حسناته. والآن نترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلكم يعلم أن شهر رمضان قد قرب، وكذلك تعلم كثرة الفتاوى التي تصدر في هذا الشهر وتتكرر، وكثرة المفتين والمستفتين، فعلى المسلم أن يتحرى لدينه وأن يهتم في مسائل عبادته، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، منه ما هو واجب فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه كالصلاة والصيام إذا أتى، والحج إذا أراد أن يحج، والزكاة إذا كان صاحب مال، والبيوع إذا كان من أهل الأموال الذين يبيعون ويشترون. فالصيام لا بد للإنسان أن يتعلم ما فيه من أحكام، حتى إذا وقع فيها أو فيما يظن أنه مخالف أو مناقض أو مبطل للصيام، عرف أنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكثر من الأسئلة. فسنبدأ إن شاء الله هذه الليلة، وربما يكون الدرس أو الكلمة هذه طويلة، لكن تحملوا واصبروا وصابروا ورابطوا لهذا العلم، لأن الإنسان إذا صبر هذه الساعة كما يقال، الصبر على العلم ساعة خير من الجهل إلى أبد الأبد، لأن الإنسان إذا صبر على العلم ساعة نجا من الجهل الذي سيظل معه. أما الصيام فكلكم يعلم أن تعريف الصيام في اللغة الإمساك والركود، تقول أمسكت عن كذا أو تقول صمت عن كذا، أي أمسكت عنه، وتقول هذا الشيء ركد أصام أي ركد. أما الصيام بمعنى الإمساك كقوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت للرحمن صوم، ما هو الصوم؟ الصوم الذي هو الإمساك عن الكلام. إذن الصيام في اللغة الإمساك، ولا أريد أن أطيل في التعاريف وأخرج، لأننا نريد أن نعطيكم ما هو ينفعكم في شهركم هذا إن شاء الله. أما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم. منهم من يقول الإمساك أو الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب، هذا خطأ، بل أي خطأ أكثر من هذا الخطأ؟ أنا ربما أمسك عن الطعام والشراب مرض، فكيف يكون هذا صيام؟ صوموا تصحوا، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح، لأن في الإمساك عن الطعام الصحة. فالآن لا بد من إضافة قيد وهو التعبد، أن تنوي في قلبك أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بإمساكك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. متى يبدأ الصيام؟ من طلوع الفجر، ليس من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تمسك عن ماذا؟ عن الطعام وعن الشراب وعن قول الزور وعن أمور أخرى محرمة في رمضان وفي غيره. واضح؟ محرمة في رمضان ومحرمة في غيره. إذن الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الشمس إلى متى؟ إلى غروبها. من طلوع الفجر إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروبها، إلى غروب الشمس. أما فرض شهر رمضان والصيام ففيه أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقتصر على بعضها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد، وهذه من ألفاظ العموم والشمول كما يقول الأصوليون، ما من عبد، ما به يا رسول الله، يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر، هذا فضل عظيم من الله. تصوم يوم واحد في سبيل الله، بعد الله وجهك عن النار 70 خريف. 70 خريفة أي مسيرة 70 عام. هذا معنى 70 خريف، أي مسيرة 70 عام تصوم يوم واحد في سبيل الله. ومن منا لا يريد أن يندو من هذه النار وأن يبعد عن هذه النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، لا شك أنه فوز، ولا نقول أن هذا هو أعظم الفوز كما قال الزمخشري المعتزلي، لا، نقول أن هذا فوز عظيم، ولكن هناك فوز أعظم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فهذا فوز. أي فوز؟ أما مسيرة 70 عام فقد قاله الحافظ في الفتح. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام جنة، وقاية، وقاية يستجن بها العبد من النار. لهذا قالوا أن جنة هنا وقاية. لماذا؟ لأنه يستجن بها العبد ويقي نفسه بماذا؟ بهذا الصيام من النار يوم القيامة. إذن فضل الصيام فضل عظيم، لهذا عليك أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح الترغيب رقم 66 و900. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم، إلا الصوم. لماذا يا ربنا؟ قال: فإنه لي وأنا أجزي به. هذا أمر عظيم، إذا كان الرحيم هو الذي يجزيك بهذا الصيام، فما ظنك برب رحيم؟ ماذا ستكون لك من الحسنات؟ ليس إلى 700، بل إلى أضعاف 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 لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ علل وقال: فإنه يدع شهوته وطعامه من أجلي، لا من أجل أنه يريد أن يتطبق وعالج، لا من أجل أن يراني فلان أنني صائم وأخبر الناس أنني صائم، انظروا إلي أنني صائم، لا. قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي من أجله سبحانه وتعالى. وللصائم فرحتان. للصائم كم؟ قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. ولا شك أنكم تلاحظون هذا الأمر، أن الإنسان إذا صام ثم جاء إلى الفطر يشعر بالسعادة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لماذا؟ بصيامه. فرحة عند فطره وفرحة أخرى عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، خلوف أطيب من ريح المسك. والخلوف كما قال العلماء ما هو؟ هو رائحة فم الصائم. والحديث رواه مسلم وهو في صحيح الترغيب رقم 64. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثل له. إذا أردت أن تدخل الجنة، وإذا أردت أن تكون من أهل الجنة، وإذا أردت طريق الجنة، فعليك بالصوم لا مثل له، لا شبيه له، فإنه طريق إلى الجنة. والحديث في صحيح الترغيب رقم 73، وسنده صحيح. وفي فضل الشهر والصيام أحاديث كثيرة قد ذكرها أهل العلم، كما في صحيح الترغيب في المجلد الأول في 79 و400، والفتح في المجلد الرابع في 25 و100، وفقه السنة في المجلد الأول في 81 و300. الترغيب من إفطاره أو من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. انتبه، الفطر في رمضان متعمد ليس بالهين كما سيأتي الآن في الحديث. كثير من الناس لا يبالي، يأكل ويشرب، بل ربما لا يستتر حتى من عيون الناس. هذا مجاهر بالمعصية، واضح؟ والمجاهرون أشد، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الترهيب من إفطار يوم أو من إفطار شيء من رمضان. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، انظروا إلى عظم هذا الحديث، بينما أنا نائم، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم، أي كنت نائم، أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أي بعضدي. يقول: أنا كنت نائم، ورؤيا الأنبياء حق، ليس كرؤيا فلان وعلان، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو حق. قال: فأخذ بضبعي أي بعضدي، فأتيا بي جبلا وعرا، جبل وعر، فقال: اصعد أي يا محمد اصعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت إني لا أطيق، كيف أصعد على الجبل العالي الوعر، لا أطيق ذلك. فقال: سنسهله لك، أي سنجعله لك سهلا يسيرا. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل، فصعدت حتى إذا وصلت إلى سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، أسمع أصوات شديدة جدا. فقلت: ما هذه الأصوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأصوات استنكر وعجب من هذه الأصوات، فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. يا له من عواء، هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي، واضح؟ ثم انطلق بي أي الملكان. فانظروا إلى عوائه، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يتألمون من نار جهنم التي هي ليست بالهينة والله. فإذا أنا بقوم، هذا هو الشاهد، لما صعدت أيضا وانطلقوا بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، والعرقوب هو آخر القدم. قال: بقوم معلقين من عراقيبهم، إذن أين الرأس؟ إلى الأسفل. والرجل أو القدم إلى الأعلى. مشققة أشداقهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. مشققة هذا هو الشرك، مشقق تسيل أشداقهم دما. تخيلوا رجل معلق من عرقوبه رأسه إلى أسفل وقدمه إلى أعلى ومشقق في أشداقه يسيل دم يقطر دم. تخيلوا هذا المنظر. قال قلت من هؤلاء؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر الرهيب المخيف. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. شققنا أشداقهم لأنهم يريدوا أن يتمتعوا بأكلهم في وقت قد حرم عليهم هذا الأكل والشرب، فشققت أشداقهم. الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أي قبل أن ينتهي وقت الصوم فيفطروا، هذا جزاء. إذن الأمر ليس بالهين، أمر عظيم في من يفطر في نهار رمضان. والحديث في صحيح الترغيب في رقم 9 في رقم 91 و900. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، هذا حديث لا يصح نسبته أو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف. وإياكم أن تقولوا هذا الحديث وتنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ضعيف الجامع رقم 62405. قال أو قلت إكمال شعبان إن لم يرى الهلال. الآن سيأتي شهر شعبان ويدخل علينا، تجد كثير من الناس يقول متى رمضان، حصل الخلاف بين الناس، غدا لا، سماء غيب ما نستطيع أن نرى الهلال. نقول لك خذ هذا الحكم النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا رأيتموه صوموا وإذا رأيتموه أفطروا، لأنه يدخل بالهلال ويخرج أيضا رمضان ويدخل الفطر بالهلال، لأن الشهر شوال يدخل بهلاله. أين الشاهد؟ فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، هذا هو الشاهد. إن غم عليكم أصبحت السماء بها غيب، ما نستطيع نعلم غدا رمضان، لا ليس برمضان، غدا رمضان ليس برمضان. أكملوا شعبان 30 أي أتموا شهر شعبان إلى 30. والحديث رواه البخاري ومسلم. صيام يوم الشهر، وهناك مسألة مهمة وهي صيام يوم الشهر. كثير من الناس يقول غدا رمضان أو ليس برمضان، إذا أنا أخرج من هذا الخلاف وأصوم غدا بنية رمضان خروجا من الخلاف، لأنه يوم شك يشك في هل غدا رمضان؟ ما ندري، إذا نصوم هذا اليوم احتياطا. نقول لا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم احتياطا كما سنبين. هذا اليوم المشكوك فيه يحرم عليك أن تصومه. لماذا؟ لا يجوز أن يقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان هذا الصيام يوافق صوم كان يصوم. مثال ذلك، رجل كان متعود أن يصوم الاثنين وحصل الشك في يوم الاثنين، يقول أنا غدا سأصوم. نقول لماذا تصوم؟ يقول أنا أصوم بنية صيام الاثنين، كنت متعود أصوم الاثنين. نقول إذن لا بأس عليك. جاء آخر ما يصوم الاثنين، قال أنا غدا سأصوم الاثنين. قلنا له لماذا؟ قال صوم بنية الاثنين وصوم بنية الشك، لأنه احتمال يكون رمضان. نقول لا يجوز لك حتى لو قلت أصوم الاثنين، لأن في نيتك أنك تصوم الشك، وأنت ليس من الذين قد تعودوا أن يصوموا الاثنين. ما الذي جعلك الآن تريد أن تصوم هذا اليوم؟ الشك. واضح؟ قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، أي أنه لا يجوز أن يقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا كان رجل يصوم صوم فليصوم. قال كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. تبه لكلام أهل العلم، قال يصوم ليس لأنه يوم الاثنين أو لا، يصوم لأنه معنى رمضان. أنا شاك، فلهذا أصوم غدا لأنه يحتمل أن يكون رمضان. قال وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس عنده. أما إذا كان متعود يصوم الاثنين ويوم الشك يوم الاثنين فلا بأس كما بينت لكم. والكلام هذا ذكره الترمذي في، ارجعوا إلى صحيح الترمذي في المجلد الأول في صاد 10 حديث. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان ولا تقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا شاهد واضح، إلا رجلا يصوم صوما فليصوم. هذا قول من؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصوم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري رقم 14,900 وكذلك مسلم، وهو في صحيح الترمذي رقم 51,500. وعن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه ماذا حصل على أجر عظيم؟ لا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي يصوم هذا اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، أبا القاسم. والحديث صحيح راجع الأرواح رقم 61,900. وهنا مسألة، وهي ويجب تبييت النية في صوم الفريضة والنفل قبل الفجر، يجب أن تبيت النية. أما مسألة خلاف أهل العلم في مسألة هل النية تجب في أول الشهر أو في كل يوم، خلاف بين أهل العلم. الإمام مالك يرى أنها كل يوم، وذهب بعض أهل العلم أنها إلى في أول الشهر تكفي، والأقرب إلى الصواب أنها كل يوم. لابد على الإنسان أن يبيت النية، والنية مجرد السحور هو نية، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة. قلنا ويجب تبييت النية في صوم الفريضة فقط، لا، وفي صوم النفل أيضا لابد أن تبيت النية، لا كما قال بعضهم أنها فقط الفريضة كما سنبين. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حصر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأعمال لا تكون صحيحة إلا بنية، واضح؟ وهل الصوم عمل؟ نعم، هو عبادة وعمل، فلا بد له من نية. والحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع أن ينوي أن غدا سأصوم فلا صيام له، لا صيام له، نفي، نفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين أن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال. لا صيام له، من يا رسول الله؟ من لم يجمع، أي يجمع هذه النية بالليل وينوي في قلبه أنني غدا سأصوم فلا صيام له. والحديث صحيح راجع الإرواح رقم 14,600. وظاهر الحديث يفيد أن النية شرط في صحة الصيام، واضح؟ لا صيام، لا وضوء، واضح؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، نقول لا وضوء كامل، لا، الأصل فيه نفي الصحة. لا صيام، إذا لا صيام إذا ما بيت النية من الليل، أما إذا بيت النية فقد أدركت الصيام. قلنا أن النية شرط في صحة الصيام، سواء كان الصوم فرض، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام يلزم منه نفي الصحة لا نفي الكمال، لأن الأصل في هذا الأسلوب هو نفي الصحة، طبعا على خلاف نفي الذات ونفي الصحة، ولا نريد أن نخوض فيه. ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى نفي الكمال، إذا أتت قرينة تصرف إلى نفي الكمال قلنا به، أما إذا كانت قرينة غير موجودة نقول لا صيام، لا صيام صحيح. صيامك باطل إذا لم تنوي. والحديث يؤيد إنما الأعمال بالنيات. قال الشوكاني في النيل في المجلد الثالث في 33 و200، والحاصل أن قوله لا صيام نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. نكرة لا صلاة، نكرة تفيد العموم لأنها نفية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام، يعم كل صيام، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت. إذا جاء دليل على أن النفل لا يشترط فيه قلنا به، وإلا الأصل أنه يبقى على أصله من نفي الصحة. وممن قال بأن تبييت النية شرط في الفرض والنفل ولا يصح الصيام إلا به ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة، والليث بن أبي ذئب كما في النيل في المجلد الرابع في 32 و200، وكذلك الإمام مالك قال بهذا القول، وداود واختاره المزني وهو قول ابن حزم، واختاره ابن الشوكاني رحمه الله، وكذلك رجحه بازمول كما في الترجيحات في صاد 42 وفي 44. واضح؟ إذن القول الصواب هو أنها شرط في النفل وفي الفرض ولا فرض. واضح؟ ما نريد نعطيكم الكتاب حتى نستمر، الذي يدرك يدرك، ما يدرك خذ الشريط. الشوكاني من الشوكاني. نعم. أما الاستدلال بحديث عائشة، طبعا خذوا الأشرطة بعدين إذا سجلت إن شاء الله ودونوا ما تريد. أما الاستدلال بحديث عائشة الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان فيقول هل عندكم غداء وإلا فإني صائم، ماذا قالوا؟ قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقول هل عندكم غداء؟ قالت لا، إذن أنا صائم. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيت نية النفس بدليل هذا الحديث. هل هذا فيه دليل؟ نقول لا، ليس فيه دليل. لماذا؟ نقول هذا لا يصح الاستدلال به على صرف شرطية النية في النفل من وجوه. أولا أن قوله صلى الله عليه وسلم فإني صائم ليس فيه أنه لم يبيت النية. من أين لكم أنه لم يبيت النية؟ أنتم تقولون هذا؟ نحن نقول إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإني صائم أي فإني إذن كنت صائم، وهذا سنبين إن شاء الله. واضح؟ الاستدلال بحديث عائشة لا يصح في نفي شرط النية أو تفيت النية في النفل. لماذا؟ قلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم فإني صائم ليس فيه أنه لم يبيت النية. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإني صائم وفي رواية فإني إذا صائم، فإني إذا صائم أي باق على نية الصوم التي أصبحت فيها، التي أصبحت فيها أنا باق على نية الصوم. هذا معنى الحديث. من أين لنا هذا؟ نقول إذن لا، أنت لكم أنتم ما تستطيعوا تستدلوا بهذا الحديث ولا أنا ولا نحن، إذن سقط به الاستدلال. لكن الحديث لنا وسنبين ونثبت لكم ونبرهن أنه كان قد بيت النية. من أين أعرف؟ مما يدلك على ذلك رواية مسلم أنه قال قد كنت أصبحت صائما، هذه رواية مسلم، قد كنت أصبحت صائما، هذا في النفل. أين الدليل؟ سقط استدلالكم من أصله، ولا يجوز لكم أن تخرجوا إنما الأعمال بالنيات ولا الصيام بمجرد تعليلات ليس عليها دليل صحيح صريح، لأن الأصل يبقى على عمومه إلا أن يأتي دليل يخرج هذا العموم. إن أردتم أن تقولوا ليس بعام فهذا الدليل، وإلا لا نسلم لكم بحديث عائشة. وكذلك ما جاء في صحيح الترمذي وهذا أشد برقم 92 و100 و2000، ماذا فيه؟ عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم، هذا هو الحديث، يأتيها وهو صائم، فقال أصبح عندكم شيء تطعميني؟ فتقول لا، ليس معنا شيء يا رسول الله حتى أطعمك إياه، فيقول إني صائم، وهناك قال إني صائم، إذا كان قد أصبح صائم. فهذه الرواية صريحة أنه كان يأتيها وهو صائم، ثم يقول إني صائم، إذن باق على نية الصيام. فإذا أردتم أن تخرجوا النفل فهاتوا الدليل، واضح؟ إذن الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا قول أهل العلم، الصحيح أن تبييت النية شرط في الفرض وفي النفل. مسألة، أما من أدركه رمضان وهو لا يدري فأكل وشرب ثم علم، هذا تحصل، نصبح اليوم نأكل ونفطر ثم يقول اليوم رمضان ما أنفقتم، رمضان أي رمضان اليوم، إذن ماذا نفعل؟ ماذا جواب هذه المسألة؟ نقول فأكل وشرب ثم علم فليمسك، إذا علمت الآن أن رمضان يجب عليك أن تمسك وليتم صومه، وعليك أن تتم الصوم، تقول خلاص نحن أكلنا الصبح ما نتم الصوم، لا، من الآن تمسك حتى لو علمت اللقمة في فمك ألقيها، وعليك أن تمسك وتتم الصوم. ويجزئه أي ذاك اليوم، هل يجب عليه قضاء؟ لا، ما يقضي ذلك اليوم، وسنبين إن شاء الله. ومن لم يأكل فلا يطعم، أما الذي لم يأكل فنقول له أنت أفضل ما أكلت شيء، إذن امسك من الآن. وتبييت النية لا يكون شرط في حقه. كيف أسقطتم هذه النية يقولون لنا؟ نقول أسقطناها للقاعدة المعروفة ومن أصول الشريعة المقررة أن القدرة مناط التكليف. أنا لو كنت أعلم غدا رمضان ولم أبيت النية ينطبق علي حديث، لكن أنا أصلا ما أعلم، فكيف تكلفوني بأمر أنا ما أستطيع أن أعمل؟ إذن القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، واضح ما معنى هذا؟ أي أن هذه أو أن التكليف لا يكلف به المرء إلا إذا كان قادر. والدليل على أنه يتم صومه ولا يقضي، ما الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل؟ نعم معنا دليل، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. وعاشوراء كان فرض ثم نسخ، وحكم الفرض لا يتغير. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقلوا، ومعروف ومعلوم لديكم أنه لا يجوز تأخير البيع على وقت الحاجة، ولا شك أن الحاجة هنا قائمة، هذا لا شك فيه، ما يأتينا واحد يقول لا تأخير البيع إلى وقت الحاجة، نقول ما نسلم لك بهذا، لأن الحاجة هنا قائمة، داعية أن يبين الناس صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن اقضوا هذا اليوم، لكن ما بين، فدل على أنه أجزأ، واضح. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو في صحيح النسائي رقم 87 و100 و2000. فهذا يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ، وقد أمروا أن يمسكوا في النهار وأن ذلك يجزئهم، ورمضان فرض، واضح، وحكم الفرض لا يتغير، نسخ الحكم لكن الفرض هو فرض، الحكم باقي. أما حديث بعضهم استدل أنه جاءت زيادة بالقضاء، فنقول أما حديث أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا، قال فأتموا بقية يومكم هذا وقضوه. نقول هذا الحديث ضعيف لا يصح، فكيف تستدل بحديث ضعيف؟ لا يصح الاستدلال به، كما في ضعيف أبي داود رقم 29 و500. أما وقت الصوم، متى يبدأ الصوم؟ الصوم متى يبدأ؟ قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. إذن وكلوا واشربوا وتمتعوا في أكلكم وشربكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما هو؟ الليل، سواد الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فإذا خرج النهار حرم عليك الأكل، وسنبين الآن وقت الإمساك. وأخرج هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن تنتبه الآن أكثر مما تكتب، بعد هذا خذوا الأشرطة ما في إشكال، أساس تحفظوا هذه المسائل. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. هذا حديث في صحيح أبي داود رقم 58 و2000. الساطع المصعد هو الفجر الأبيض، وهو بياض، وهو البياض المستطير الساطع، بياض مستطير ساطع، هذا الفجر الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فهو هذا الساطع، أما الفجر الصادق فهو الأحمر، هو المستطير المنتشر على رؤوس الشعاب والجبال، المنتشر في الطرق والسكك والبيوت. يعني ترى صاحبك به ترى نور قد انتشر، أما البياض المستطير المنتشر بالطول من الشرق إلى الغرب هذا لا يغرك، لأنه ماذا؟ فجر كاذب. أما الآخر وهو المنتشر بالعرض المعترض كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يبيح، هذا الذي هو يحرم عليك الأكل والشرب. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه كثير من الناس يسأل يقول أنه إذا أذن المؤذن وكان في يدي كأس ماء أو كان الطعام موضوع على الأرض وأنا آكل، فهل يجوز لي أن أتم هذا الأكل أو أنني أو هذا الماء أو أنني ألقي به ولا آكل ولا أشرب؟ أقول الذي يفتيك في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، ما المقصود بالنداء؟ الأذان الثاني. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، الإناء كان معه، ما لا يفعل في الإناء ينظر إليه، لا يأكل ويشرب على المقصود، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هو الذي أفداك صلى الله عليه وسلم، أي أنك لو سمعت الأذان اشرب وكل حتى تقضي حاجتك، واضح؟ كل واشرب حتى تقضي حاجتك، لا كما يقول بعضهم إذا كانت اللقمة في فمك فألقها ما بقي إلا أن يقول تقيأ، وإذا كان الماء في يدك ألق به. نقول لا، الرحيم بهذه الأمة قال كل واشرب حتى تقضي حاجتك. والحديث حسن صحيح، أي حسن لذاته صحيح لغيره، كما في صحيح أبي داود رقم 60 و2000. والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني، ما يأتينا واحد يقول لا المقصود به الأذان الأول، ما شاء الله لماذا أمسك أصلاً بالأذان الأول، أنا مباح إلى الأذان الثاني كيف أتحرم عليه؟ واضح؟ والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني، ما الدليل؟ بدليل الزيادة التي وردت التي رواها أحمد وابن جرير الطبري وغيرهما عقب الحديث، نفس الحديث سادة ذكروا زيادة: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، أي هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا سمع أحدكم النداء ثم قال وكان المؤذن أي صاحب النداء يؤذن إذا بزغ الفجر، إذا هذا لا شك أنه الفجر الصادق. أما وقت الفطر، متى يفطر الإنسان؟ متى يفطر الإنسان؟ واضح؟ يبدأ وقت إفطار الصائم إذا غاب قرص الشمس. بعضهم يقول لا ما أكل ولا أشرب حتى يؤذن أو تخرج النجوم. نقول نعم، هنا في هذه المنطقة ما نستطيع أن نرى الشمس إلا إذا كنا على البحر، أما هنا ما نستطيع أن نرى الشمس فعليك بالنداء، أما إذا كنت في مكان ترى الشمس فإن الشمس إذا غاب قرصها أباح لك الفطر. واضح؟ قال يبدأ وقت إفطار الصائم إذا غاب قرص الشمس، واضح؟ قرص الشمس. في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، حديث عظيم جليل يوضح استعجال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة استعجاله في الفقه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم في شهر رمضان، لما تقول صيام نفل، لا بل في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال، من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبعض القوم: يا فلان، وفي رواية لأبي داود: يا بلال، قم فاجدح لنا، يقول: يا بلال قم فاجدح لنا من هذا الطعام. فقال: يا رسول الله، لو أنسيت، كما يقول الآن، أنسي أنسي، لو أنسيت، وفي رواية البخاري: لو انتظرت حتى تمسي، يعني يا رسول الله حتى تمسي الشمس وتغيب، وبأخرى الشمس، أي تمسي الشمس. قال: انزل فاجدح لنا، كرر عليه، أقول لك اجدح لنا، تقول تمسي، أنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، انزل فاجدح لنا. فقال: إن عليك نهارا، من يقال بلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن عليك نهار، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فانزل فاجدح لنا، واضح، كرر عليه، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي: لو تراءها احد على بعيره لرآها، يعني الشمس، يعني لو ان احد قام وجلس على بعيره لرأى الشمس، لانه كلما ارتفع كلما كانت الشمس ترى، وكلما الانسان انخفض كلما كانت الشمس ابعد من الرؤيا. انظروا الى شده استعجال النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار، لكن قبل غروب الشمس يحرم، او قبل غياب قرص الشمس. قال: لو تراها احد على بعيره لراها، يعني الشمس. ثم رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه البخاري اومأ، وفي روايه الشيخين واشار باصبعه قبل المشرق، اشار الى المشرق باصبعه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ثم قال: اذا رايت الليل، اذا رايت الليله اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. الليل من اين يقبل؟ من الشرق، واضح؟ اذا رايت الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. اما تاخير الصيام الى اشتباك النجوم فتعلمون ان هذا مذهب الشيعة وليس مذهب اهل السنه، انهم يؤخروا الصيام الى تشابك النجوم. وفي قلنا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وهو في صحيح أبي داود رقم 62. وقوله اجدح لنا، أي هيئ لنا شرابا وطعاما، هذا معنى اجدح لنا، وهذا يدل على تعجيل الفطور. وكذلك مما يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وضاع الخير لما أخرنا الفطر. هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير، نصومه إذا عجلوا الفطر، معناه ضاع الخير إذا أخروا الفطر. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن من أخر الفطر يتشبه بمن؟ باليهود والنصارى، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح أبي داود رقم 63. وكذلك كانت تفتي عائشة رضي الله عنها كما في صحيح أبي داود رقم 64. أما ماذا يقول عند فطره؟ كثير من الناس عند الإفطار يقول: لا أدري ماذا أقول، اللهم على رزقك أفطرنا، اللهم كذا، اللهم كذا. لا، سنبين لكم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ولا تبتدعوا. يقول عند إفطاره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث الصحيح أبي داود رقم 66 و2000، خير لك من أن تأتي بأحاديث وأدعية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعضهم اللهم على رزقك اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فادعوا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الدعاء متى يقال؟ بعد الطعام والشراب، لأنه ذهب الظمأ والظمأ لا يذهب إلا بعد أن تشرب الماء أو تأكل، ولا تبتل العروق إلا بعد ذلك، واضح؟ فهذا الدعاء إنما يقال بعد الأكل والشرب، واضح؟ لا قبل الأكل والشرب، لأنه ما ابتلت العروق، كيف تدعو بدعاء ما ابتلت عروقك وتدعو بهذا الدعاء؟ على ماذا يفطر؟ ماذا يأكل عند إفطاره؟ ما السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الخير. يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، واضح؟ إذا وجد التمر بدأ به، ما وجده على الماء. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، وكلكم يعلم ما هو الرطب. قال قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى ثمرات. إذا ما وجد الرطب صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في موسم الرطب، وليس في زماننا هذا أنه يخزن ولا يضره، لا. قال فإن لم تكن رطبات فعلى ثمرات، فإن لم تكن حتى حسوات من الماء، أخذ حتى حسوات من الماء، واضح ما معنى حتى، يعني شرب مرة أو مرتين أو ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان يشرب ثلاث مرات من نفس الكأس، واضح؟ أخذ حتى حسوات من الماء، واضح ما معنى حسى، يعني شرب مرة أو مرتين أو ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان يشرب ثلاث مرات من نفس الكأس، واضح؟ وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح أبي داود رقم 65 و2000. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، هذا أمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور، أن الماء طهور كما هو معلوم. والحديث صحيح كما في صحيح الجامع رقم 46 و700. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإفطار على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. من أين أخذوا؟ بظاهر الحديث، ومنهم ابن حزم في المحلى مسألة رقم 86. وذهب بعضهم إلى الاستحباب، بعض العلم قالوا بوجوب الإفطار على التمر أو على الماء، وبعضهم قال لا هو للاستحباب هذا الأمر. وصرف ظاهر هذا الحديث بحديث عبد الله بن أبي أوفى في حديث بلال لما قال له اجدع لنا، قالوا أين الماء وأين التمر، لكن ما ترقهم في الحج. فلما جدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصر على التمر، ولكن هذا الاستدلال بعيد. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه أنه كان معه تمر وتركه صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يشرب الماء. أين هذا الاستدلال؟ وقد سبق أن قوله اجدح لنا أي هيئ لنا شرابا أو طعاما كما سبق. ورد ابن حزم أقوال المخالفين كما في المحلى في المسألة التي قد ذكرناها، وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد، واضح أمر إرشاد، وأنه معقول المعنى، يعني أنه العلة معقولة المعنى. ما هي العلة؟ قال أن فيه تطبق وفيه نوع من العلاج، لأن الإنسان إذا بدأ بالتمر وقد فقد كثير من السكر فإنه يعوض هذا بالتمر، كذلك الماء يطهر هذا الموضع. قال فإنه معقول المعنى. المهم وعلى كل حال ينبغي على الصائم أن لا يدع الإفطار على التمر أو على الماء إن وجد، ينبغي على المسلم إن كان للوجوب أو للاستحباب أن لا يترك هذا الأمر. أما الوجوب فهو واضح، وأما الاستحباب أو أنه أمر إرشاد أيضا فهو قول قوي كذلك، ولا نستطيع أن نوجب لأن المسألة ليست بالهينة. فنقول ينبغي على المرء أن لا يترك ماذا؟ الإفطار على الماء وعلى التمر، لأن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير. ثم السحور أو السحور، واضح؟ السحور الفعل، السحور الطعام الذي يتسحر به. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، أمر، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. والحديث في صحيح الجامع رقم 5 و6000، لابد أن تتسحر، أما تنام وما تأكل السحور يقوم الصبح يقول وجدت كذا في رأسي ووجدت، من الذي حملك على هذه التعليلات؟ كنت تستطيع أن تقوم وتأكل ثمرات أو تحتو حثوات من الماء وتلقي برأسك على الفراش، واضح؟ والحديث في صحيح الجامع رقم 5 و6000، والسلسلة الصحيحة رقم 9 و300 و2000. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فلهذا ينبغي على المسلم أن يدرك هذه البركة ولا يضيع هذه البركة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، هذا الفصل، الفاصل بيننا وبينهم، فإنهم لا يتسحرون، أما نحن المسلمون فنتسحر، واضح؟ والحديث رواه مسلم. والأمر هنا للنذر، هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للنذر للاستحباب. لماذا؟ للإجماع الذي نقله الحافظ في الفتح، قال وبإجماع العلماء أن هذا الأمر إنما هو للاستحباب، أي السحور للنذر، كما في فتح الباري في المجلد الرابع في 65 و100. وكذلك ذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى ذلك كما في صحيح الترغيب في المجلد الأول في 18 و500. ما يباح للصائم، هذا هو البحث الذي يشكل على كثير من الناس، يقول أنا وضعت قطرة في عيني، أنا قد حصل لي كذا، أنا قد حصل لي كذا، هل هذا مباح؟ هل هذا محرم؟ احفظ المباحات واحفظ المحرمات وتنجو بإذن الله، ولا تحتاج أنك تبحث عن المفتين. ما يباح للصائم، أولا الصائم يصبح جنوبا. كثير من الناس يخطئ، يقول خلاص أنا أصبحت جنوب إذن ما في صيام، نقول لا، خير الأمة صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنب ويتم صيامه. أنت من بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل جامع زوجته ثم نام ثم قام عند صلاة الفجر، هل نقول أنه يصوم أو أن هذا الصيام ليس بصحيح؟ نقول لا، صوم وصيامك صحيح وليس عليك بأس، بإذن الله تعالى. الصيام يصبح جنب، هذا مما يباح للصائم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. من الذي فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، جامع زوجته ونام، ما في إشكال، ثم قام في الصباح اغتسل ثم أتم صيامك. واضح؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن مما يباح للصائم أن يصبح جنبا. ثانيا السواك للصائم. كثير من الناس يتحرج، يقول هل يجوز لي أن أتسوق بسواك وإن كان رطب، أو أنه يحرم علي؟ أقول لا، هذا من الأمور المباحة. كيف نحرم عليك أمر لم يحرمه الله ورسوله؟ التحريم أمر ليس بالهين، كما أن التحليل أمر ليس بالهين، كما أن الإيجاب أمر ليس بالهين، لا بد من دليل. أما من قال أنه بعد صلاة العصر يحرم فهذا تحكم من غير دليل، وإن قال به أئمة جهابذة. السواك للصائم، ما الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند كل وضوء صلاة الظهر، أليست هذه في نهار رمضان؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل وضوء. صلاة الفجر كذلك، صلاة العصر كذلك. إذن إذا أردت أن تقول أن الصائم لا يتسوق هذا الدليل، أما أنه ربما يحصل كذا هذه تعليلات، واضح؟ ليس عليها دليل. ثالثا المضمضة والاستنشاق وعدم المبالغة. يجوز للصائم، كثير من الناس يقول هل يجوز أن أتمضمض وهل يجوز أن أستنشق الماء؟ أقول نعم، يجوز لك أن تتمضمض ويجوز لك أن تستنشق، وإن كان للتبرد، ليس للوضوء، للتبرد يجوز لك. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم فلا تبالغ فيه، لكن تمضمض واستنشق. واضح؟ هذا واضح، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث في صحيح أبي داود رقم 73 و2000. رابعا مما يباح للصائم المباشرة والقبلة. مش القبلة؟ القبلة، مش يتجه إلى القبلة، القبلة من التقبيل. للصائم يباح أن يباشر زوجته، وسنبين لكم ما معنى المباشرة، وهي إلصاق الجسد بالجسد، ولكن هذا مقيد بشروط. كذلك يباح له أن يقبل زوجته وهو صائم، هذا ليس أمر محظور أنه إذا قبل زوجته أفطر، واضح؟ أو قبل ابنته أو قبل، لا، واضح؟ وإن كان بشهوة، بشرط أن يملك نفسه أن لا يقع في الجماع. نقول له تعال أنت تريد تقبل، تريد تباشر؟ إذا قال نعم، نقول تملك نفسك أن لا تقع في الجماع؟ فإن قال نعم قلنا إذن افعل. قال لا ما أستطيع، أخشى على نفسي أن أقع. قلنا يحرم عليك، لأن هذه ذريعة إلى محرم وهو الجماع في نهار رمضان، واضح؟ فهو أدرى بنفسه. لهذا لما جاء الرجل الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال قبل. ثم جاء الشاب وقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. استغرب الصحابة من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس، كيف ذاك الرجل قال له قبل وهذا قال له لا؟ قالوا يا رسول الله قلت للشيخ قبل وقلت للشاب لا تقبل. قال أما الأول فهو شيخ واضح، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من قرائن أحواله أنه لو قبل ما قبل سواء. وأما الشاب فهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالأسد ربما يقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن رب شيخ شاب ورب شاب شيخ، ربما يكون شيخ في السن لكن ما شاء الله تجد عنده من القوة والشباب، وتجد شاب في السن لكن هو شيخ لا يستطيع أن يفعل شيء، واضح؟ وهذا يرجع إلى أحوال الناس. قلنا يباح له المباشرة والقبلة و للصائم بشرط أن يملك نفسه أن لا يقع في الجماع. ما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن استدركت حتى لا تفهموا خطأ أنه مطلق، لا، ولكن كان أملك قمن إربه، كان يملك صلى الله عليه وسلم إربه، أي عضوة ألا يقع في الفرج وفي الجماع، كان يستطيع أن يسيطر على نفسه. فإن كنت من الذين لا يخشى عليهم فيباح لك، وإلا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. واضح؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن يباح له المباشرة ويباح له التقبيل بالشروط التي قد ذكرناها. وطبعا مسألة الإنزال وعدم الإنزال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب والراجح أنه لو أنزل من المباشرة فإنه لا يؤمر بالقضاء، لأن القضاء يحتاج إلى دليل. واضح؟ ولا يباشر أصلا إلا لإرادة الإنزال، ومسألة طويلة الديون. خامسا الحجامة، يباح الحجامة، تباح الحجامة. نعم، لماذا؟ كانت من جملة المفطرات، يباح للرجل أن يحتجم وهو صائم، كانت من جملة المفطرات، ثم نسخت لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث أخرجه البخاري. احتجم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا. واضح؟ أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا كان قبل النسخ. واضح؟ ثم نسخ أفطر الحاجم والمحجوم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في حجة الوداع، وحجة الوداع في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة. والرخصة متى تكون؟ بعد المنع. إذا منعهم ثم رخص لهم. والحديث إسناده صحيح كما في صحيح ابن خزيمة رقم 67 و900 و1000، والإرواء في المجلد الرابع في 74. كذلك مما يباح، خذوا هذه الفوائد حتى لا تتعبوا أنفسكم في البحث عن السؤال وتسألوا، مما يباح أيضا للصائم تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية، فإنها ليست من جملة المفطرات. يباح لي أن أتبرع بدم؟ نعم. يباح أن يؤخذ مني دم للتحليل؟ نعم، يجوز لك. من قال أنك قد فطرت بهذا؟ ليس هناك دليل أرحمكم الله. كذلك مما يباح ضرب الحقن التي ليست بمغذي كالدواء، لأن هذا ليس مغذي فهو باق على الأصل وهي الإباحة. سابعا ذوق الطعام، المرأة هذا تشتكي منه كثير، تقول أنا أعمل الطعام أخشى أن يأتيني زوجي ويضربني على رأسي. لماذا؟ لأن الملح ناقص، لأن الملح قد زاد. نقول لا تخشي، ذوقي وتذوقي هذا الطعام فإنه مباح لك، ولكن لا تبلعي. تقول ما شاء الله تذوق الطعام وأبلع، لا، تتذوق وتلقي. واضح؟ ذوق الطعام بشرط أن لا يدخل الحلق، بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو شيء ما لم يدخل حلقه، ما لم يدخل حلقه وهو صائم. إذن هذا ابن عباس يفتيك في ذلك ويفتيك في ذلك، يقول لا بأس أن تتذوق الخل وتتذوق الطعام بشرط أن لا يدخل إلى الحلق بل تلقيه. وهذا الحديث علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي من طريقين كما في صفة الصوم 55. ثامنا مما يباح للصائم الكحل. كثير من الناس يقول هل يجوز لي أن أكتحل وأنا صائم؟ نقول نعم. لماذا نحرم عليك أمر ما جاء فيه دليل بالتحريم؟ الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، يجوز أن تضع قطرة للعين للمرض، يجوز أن تكتحل. واضح؟ هذه الأمور سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد. كثير من الناس يقول وضعت القطرة في عيني وقد وجدته في حلقي، وضعت القطرة في عيني ووجدته، وضعت الكحل في عيني ووجدته في حلقه، هذا ملاحظ.
نقول هذه ليست من جملة المفطرات وليست بمفطر. واضح؟ قلنا وجد طعمه في حلقه أم لم يجد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته النافعة حقيقة الصيام، وتلميذه ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. وقال الإمام البخاري في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، يعني ما رأوا فيه بأس، بل هو على الجواز وعلى الأصل، فيجوز لك أن تكتحل. راجع مستقر البخاري المجلد الأول في 51 و400. تاسعا مما يباح للصائم: صب الماء البارد على الرأس والاغتسال. هل يجوز أن أغتسل وأنا صائم؟ نقول نعم، إذا كنت قد شعرت بالحر وأردت أن تغتسل ادخل الحمام وصب الماء على جسدك واغتسل، وليس هناك محظور منه. قال البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ابن عمر ما كانت عندهم المكيفات كما في زماننا هذا التكييف، لا، كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم يعانون من شدة الحر، وكذلك كان آباؤنا وأجدادنا، اسألوهم فإنهم كانوا يعانون من هذا الحر. فماذا كانوا يفعلوا؟ كانوا يبللوا هذه الخرقة أو هذا الإزار ويضعوا على جسدهم حتى يأتي الهواء، وإن كان حار يصبح بارد رطب. قال: فألقاه عليه وهو صائم رضي الله عنه. ودخل الشعبي الحمام. الحمام المقصود به مكان الاستحمام، ليس الحمام لقضاء الحاجة، لأنه ما في أحد يقول بمن الصائم من قضاء الحاجة. دخل الحمام ليغتسل، واضح، ليستحم وهو صائم. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس أن يتمضمض ويتبرد، لماذا تحرم عليهم أمر أباحه الله؟ راجع مستفر البخاري في المجلد الأول في 51 و400. وكان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ماذا كان يفعل؟ يصب الماء على رأسه وهو صائم من شدة العطش أو من الحر. صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على جسده من شدة العطش ومن شدة الحر الذي كانوا يلقونه. والحديث في صحيح أبي داود رقم 72 و2000. الآن يأتي بحث آخر، وهو: من الذي أو من الذين رخص لهم الشارع في الفطر؟ هل هناك أناس يباح لهم أن يفطروا؟ نعم، المرخص لهم في الفطر أولا المسافر. المسافر يجوز له أن يفطر. لماذا؟ أن يفطر. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عدة تقضيها من أيام أخر. سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ يا رسول الله، أنا كثير السفر، فهل يجوز لي أن أصوم وأنا مسافر؟ وكان كثير السفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. إذن أباح له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صم وإن شئت أفطر، أنت مخير في السفر. لا كما يقول بعضهم: لا، الآن موجودة السيارات ووجدت الطائرات. نقول: وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى يعني ما يعلم أنه ستأتي طائرات وتأتي سيارات؟ يعلم، والحكم باق على أصله. مسافر يباح لك، إن أردت أن تصوم صم، وإن أردت أن تفطر أفطر. واضح؟ والحديث قلنا رواه البخاري ومسلم. هذا إذا كان الصيام ليس شاق عليه، أما إذا كان شاق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الصيام شاقا عليه ما الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان شق عليك الصيام، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أن رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان الصحابة معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوم قد التفوا حول رجل وقال: ما به هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، صائم نظلله. فلما رأى ما بلغ به من شدة العطش والتعب وهو مباح له ان يصل لصيامه، فقال ليس من البر الصيام ليس من البر الصيام في السفر. كيف تهلك نفسك والله سبحانه وتعالى قد رخص لك؟ واضح. اما اذا وصل الى درجة الهلاك فيحرم عليه. اخرجه البخاري ومسلم. مما يباح لهم ايضا المريض، رجل مرض او مرض في نهار رمضان، هل يباح له ان يفطر؟ نقول نعم. والمريض ينقسم الى قسمين، المريض ينقسم الى قسمين: مريض يرجى برؤه فهذا عليه القضاء، هذا مريض يرجى برؤه اي يرجى شفاؤه، يعني هذا المريض ليس مريض مزمن او مرض مزمن، لا، هذا سيبرأ باذن الله، فهذا عليه القضاء لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. المريض الثاني وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا مريض مسكين مرض مزمن معه لا يستطيع ان يصوم، ماذا عليه؟ هذا يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وحكمه حكم الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الذي قد بلغ به او قد بلغ من الكبر عتيا، اصبح كبير في السن ولا يستطيع ان يصوم، نقول لا يجب عليك الصيام، اطعم عن كل يوم مسكين وانت مباح لك هذا الفطر. ثالثا الشيخ الكبير الفاني، هذا يباح له الفطر. وهذا والمرأة العجوز كذلك، المرأة العجوز يباح لها الفطر إذا كانت ممن بلغت في الكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فماذا يفعلان يا ابن عباس؟ قال: فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا قول صحابي جليل، يطعمان مكان كل يوم مسكين، هذا من؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز. رواه البخاري وأخرج الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، هذا معنى تفسير الآية. قال: فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كم؟ نصف صاع من شنطه، نصف صاع، والصاع أربعة أمدد والمد حفنة يد. واضح. وهذا الحديث في الإرواء في الإرواء المجلد الرابع في 20. وعن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم، انتبهوا إلى أنس بن مالك، أنس بن مالك ضعف عن الصوم، فصنع جفنة ثريد، جفنة كبيرة من ثريد، ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، دعا 30 مسكين، قال: هلموا، وأكلوا وشبعوا، أجزأ عنه هذا الصيام. وهذا هو فعل السلف الذين هم قدوتنا رضي الله عنهم. والحديث هذا أخرجه الدارقطني وسنده صحيح، راجع الإرواء في المجلد الرابع في 21. أيضا مما يباح لهم الفطر بل يحرم عليهم الصيام: الحائض والنفساء، يحرم على الحائض أن تصوم وكذلك النفساء. واضح. أجمع أهل العلم، هذا رابعا قلنا ممن يباح لهم بل يحرم عليهم، أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان. خامسا مما يباح أو ممن يباح لهم الفطر: الحامل والمرضع، الحامل التي في بطنها جنين وتخشى على نفسها أو على جنينها، فيباح لها أن تطعم عن كل يوم مسكين. كذلك المرضع يباح لها. ما الدليل على ذلك؟ ويطعمان عن كل يوم مسكين، ما نقول تقضي، لا، ترضع وكذلك تخشى على نفسها وعلى جنينها وكذلك الحامل، تطعم عن كل يوم مسكين. ودليل وضع الصيام عنهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس بن مالك الكعبي قال: قال صلى الله عليه وسلم: ادنو أحدثك عن الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس ادنو أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله تعالى وضع شطر أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى أو الحبلى. إذا جاز للمرضع وكذلك الحبلى إذا خشيت على جنينها أو على نفسها أن تطعم مكان كل يوم مسكين ولا قضاء عليها. والحديث في صحيح أبي داود رقم 7200. وجاء في صحيح النسائي رقم 81 و100 و2000 وعن الحبلى والمرضع حتى ما تقول شك بواو العطف وعن الحبلى والمرضع. أما دليل الإطعام ربما يقول قائل هذا يدل على وضع وأنتم تقولون تطعم فأين الدليل على الإطعام لماذا لا تقضي؟ نقول أما دليل الإطعام قال ابن عباس إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا يطعمان مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان صوما. هذا قول من؟ قول ابن عباس قول ابن عباس. طبعا ما بقي كثير خلاص رح ننتهي انا ابنكم قد تعبتم ولكن اصبروا. قال الألباني في الإرواء في المجلد الرابع في صاد 11 انا اتكلم فانا المفروض الذي اقف. قال وعن مالك عن نافع ان ابن عمر سأل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها سأله فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. اذا هذه الادلة تدل على انها على ان الحامل والمرضع تطعم مكان كل يوم مسكين ولا قضاء عليهما. وبينا لكم هذا الحديث انه في الارواء صاد 22 في صاد 22 عن نافع عن ابن عمر ان امرأته سألت ان امرأته سألته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. هذا قول الصحابة افطري واطعمي عن كل يوم مسكين ولا تقضي. وهذا الاثر قال عنه الالباني في الارواء في المجلد الرابع في صاد 20 اسناده جيد. وعن نافع قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حامل فاصابها عطش بس اصابها عطش واضح في رمضان فامرها ابن عمر ان تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين واضح. وهذا الاثر قال عنه ايضا في الارواء في المجلد الرابع في 20 اسناده صحيح. وروى الدارقطني وغيره وروى الدارقطني باسناد صحيح باسناد وصححه الدارقطني عن ابن عباس انه راى ام ولد له حامل او مرضع فقال انت من الذين لا يطيقون يستدل بالايه واضح عليك الجزاء وليس عليك القضاء. عليك الجزاء اي الاطعام وليس عليك القضاء. والحديث في الارواء في المجلد الرابع في 19 ومما مضى من الاحاديث واضح يدل على ان وضع الصوم عن الحامل والمرضع مقيد على ماذا؟ مقيد بالخوف على نفسهما او ولدهما وان عليهما الجزاء للقضاء هذا اذا خافت على نفسها او على ولدها. مفسدات الصوم مفسدات الصوم هناك مفسدات للصوم لا بد للمرء ان ينتبه منها. اولا الاكل والشرب عمدا وقد بينت لكم الترهيب من هذا الافطار بدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقلت متعمدا لان النافي او المخطئ او المكره لا شيء عليه. رجل قد اكل وهو نافي ثم عرف ورجل قد شرب وهو نافي او اكره على الاكل او الشرب وهو صائم فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه. ما الدليل؟ بدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله تعالى قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وابن آدم يخطئ وينسى. وكذلك لقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره هذا أمر آخر، واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وضع عنهم، حط عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن أكل أو شرب وهو ناسي يقول أنا أكلت، لا إله إلا الله، كنت صائم، أستمر في الأكل؟ نقول لا، انسك، لا تستمر في الأكل، وليس عليك قضاء ولا عليك شيء، واضح. والحديث سنده صحيح كما في الإرواة المجلد الأول في 23 و100. ولقوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد في الصيام، إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هو الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك وسقاك، فهذا من رحمة الله به. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثانيا تعمد القيء، تبقيدنا بالتعمد، هذا من المفطرات التي يفطر بها المرء، يضع الإصبع ويقول أريد أتقيع، يريد أن يطعم ويراجع يرجع أو يرجع هذا الطعام. وهذا أمر خسيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهبة العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، واضح. كلب يعود يخرج من بطنه الطعام ثم يبدأ يأكل هذا القي، هذا مثل في غاية الدناءة، واضح. تعمد القي لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي أي قلبه، فماذا عليه يا رسول الله؟ يعني من ذرعه القي غلبه وسبقه القي ليس على كيفه، قال فليس عليه قضاء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تقيأت وأنت مجبر على هذا القي ليس عليك قضاء. ومن استقى فليقضي، من تعمد أن يستقي فليقضي، وإن كان هذا تعمد لكن عليه أن يقضي يوم، وليس هذا يبيح أنه يأكل ويشرب بل يمسك حتى آخر النهار، واضح، جزاء ونكالا له. الثالث الحيض والنفاس، واضح. الحيض والنفاس، الحيض والنفاس، ما الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم هذا مما ماذا ذكرنا عن هذا؟ قلنا هذا مما يفسد الصوت، يفسده الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت، وهذا بيناه لكم في الفتح بما به الكفاية، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك نقصان دينه، ذلك هو نقصان الدين. ورواه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ويجب عليها أن تقضي، يجب، ما تقول خلاص أنا حائض ما أقضي، نقول لا، يجب أن تقضي هذه الأيام. ما الدليل؟ عن معاذ قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، خارجية أنت من الخوارج؟ قلت لست بحرورية ولكن أسأل، أنا جئت لأتعلم يا عائشة. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم، واضح. نؤمر بقضاء الصوم ولا يأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، فلا تقولي لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. الرابع من مبطلات الصوم الجماع، ويا ويله ويلاه من وقع في الجماع في نهار رمضان، فإنه قد أوقع نفسه في الأغلال كما سنبين الآن. لحديث أبي هريرة، انتبهوا لهذا الحديث فإنه جميل وعظيم. لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاه رجل، قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت. تخيلوا هذا الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هلكت هلكت، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أهلكت، أنا أراك سليم تمشي ليس بك بأس. قال هلكت يا رسول الله؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا يعطينا أن الرجل كان يعلم الحكم، يعلم أنه حرام لكن لا يعلم ما الكفارة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لا، وقعت على زوجتي في نهار رمضان لأنني قد رأيتها فأعجبتني فوقعت. واضح؟ قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ الآن هذه الأغلال، تستطيع تعتق رقبة؟ من أين أتي برقبة؟ أنا فقير، من أين لي أن أتي برقبة؟ إذا وجدت من يعتقني من هذه الرقبة خرجت. قال: لا. انظروا إلى رد هذا الأعرابي كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. وقع ثم يقول: لا، ما أستطيع. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وقعت، ما تستطيع تعتق رقبة؟ قلنا: لك ما في إشكال، صوم شهرين. لا، ما أستطيع أن أصوم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع، خففنا عنه، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. قال: لا يا رسول الله، ما أستطيع. قال: فاجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، ايش نفعل فيه؟ قلنا لك اعتق رقبة، ما تستطيع. قلنا لك صوم شهرين، حتى جاء في رواية قال: ما وقعني إلا الصوم، فكيف تريدني أصوم شهرين متتابعين سأقع مرة ثانية لأنني لا أستطيع، ما وقعني إلا الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صوم شهرين متتابعين. قال له: أطعم 60 مسكين. قال: يا رسول الله، ما أستطيع. لا، ما أستطيع، ما عندي مال. قال له: اجلس. إذا اجلس، اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أتي بعرق فيه تمر. قال: فتصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الرجل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرسول الرحيم وهو أمير المسلمين صلى الله عليه وسلم وحاكم المسلمين، فقال له: خذ هذا وتصدق به، كفيناك. فماذا قال الرجل؟ لا، ما اكتفى هذا الأعرابي، ما اكتفى بذلك. ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتصدق به، خذ وتصدق به على الفقراء. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: ما في أحد أفقر منا في المدينة يا رسول الله، نحن أفقر أهل البيت. يعني يريد أن يأخذه لنفسه. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ما شنع عليه لأنه يعلم ما لهذا الصحابي وما للأعراب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. لماذا قال الصحابي حتى بدت أنيابه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الضحك، ما كان يكثر الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بالصحابة ووجدهم يضحكوا فنظر إليهم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم في الطرق في الطرقات أو في الأسواق تجأرون، لأن وراءكم موت، وراءكم جنة، وراءكم نار، وراءكم قيامة، وراءكم صراط، وراءكم وقوف تحت الشمس، الأمر ليس بالهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الأعرابي: ما بين لابتيها أحد أفقر منا يا رسول الله. قال: خذه فتصدق أو فأطعمه أهلك. ماذا أفعل بك؟ خذه فأطعمه أهلك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو في الإرواء برقم 39 و900. إلى هنا واضح؟ إذن عليه أولا أن يعتق رقبة. قال: ما أستطيع. الأمر إليه يعود، وعليه أن يتقي الله، لأن الله يعلم ما في قلبه. قل له ثانيا: ما تستطيع؟ صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. وبحقه ما يستطيع، نزلناه إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين. إذا قال: ليس معي مال، إذن حتى تجد المال. واضح؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واعلموا أن عليه قضاء يوم، مكان هذا اليوم، العتق والصوم الذي ذكرناه في 60 يوم والإطعام 60 مساكين أو 60 مسكين، هذه كفارة، لكن عليه أن يقضي هذا اليوم الذي قد وقع فيه، وعليه قضاء يوم مكانه، غير الكفارة التي ذكرت في الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له: اقضي يوما مكانه. هذا في تتمة الحديث، قال له: اقضي يوما مكانه. وصحح هذه الزيادة الحافظ في الفتح والألباني في الإرواء رقم 40 و900، قالوا أن هذه الزيادة صحيحة وليست إشادة، لأنها ليست فيها مخالفة. خامسا، مما يفطر أو يفطر الصائم الحقن الغذائية. الحقن الغذائية هذه هي التي تفطر، كما يعرف الآن بالسيلان والجلوكوز، هذه من المفطرات لأنها غذاء، فما والبدل له حكم المبدل. الطعام ما الفائدة منه؟ الغذاء. إذا قال أريد أن أضع هذا يستطيع أن يعيش عليه فترة، لا يجوز، هذا من المفطرات. الحقن الغذائية وهي غير الحقن التي قد ذكرناها في مسألة سحب الدم وفي مسألة الحقن الدواء التي يقصد بها إيصال بعض المواد الغذائية إلى أمعاء بقصد التغذية، واضح؟ في بعض المرضى فهذا النوع يفطر، وكذلك التي لا تصل إلى الأمعاء وإنما إلى الدم، بعضها توضع في الأمعاء هذا للمرضى وبعضها في الوريد، واضح؟ وإنما إلى الدم فهذه تفطر لأنها تقوم مقام الطعام كما بينت لكم كالجلوكوز وغيره. وكذلك ما يأخذ بعض المصابين بالربو القصبي من المواد فإنها تفطر، البخاخ الذي هو معروف عند المرضى فهذا مفطر، هذا مفطر، فمن كان يستعمل فهو في حكم المرضى الذي هم عليهم الإطعام لأنه لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يقضي أصلا لأن هذا المرض مزمن، وهذا دواء رذاذ يدخل إلى الجوف فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. القضاء، نبحث في القضاء ثم نختم به صلاة التراويح إن شاء الله ونكتفي بها. أما القضاء، نحن ما قلنا أن بعض الناس يباح لهم أن يفطروا، نعم واضح أن يفطروا، قلنا ويجب القضاء على الفورية حين الاستطاعة ليس على التراخي كما يظن بعضهم، بعضهم يقول لا هو على التراخي، نقول لا يجب أن تقضي على الفورية، متى استطعت أن تقضي اقضي، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وسارع، ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، يجب أن تسابق ويجب أن تسارع لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، فأنت تؤخر وتؤجل ثم يأتيك الموت ولا تصم، فما العذر أمام الله سبحانه وتعالى. واستدل بعضهم بأن وجوبه على التراخي، بماذا استدلوا؟ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قالوا عائشة تؤخر الصيام من بعد رمضان إلى شعبان، إذن هذا دليل على أنه على التراخي، نقول كلا ليس فيه دليل. لماذا؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا الاستدلال ليس في محله لأن عائشة رضي الله عنها لم تقل أنني أستطيع ولم أقضي، ماذا قالت؟ قالت لا أستطيع أن أقضي، أي هناك مانع منعها من القضاء فلهذا أخرت. أما أنت ليس بك شيء سليم وجالس وليس هناك أمر يمنعك ثم تقول هو على التراخي، كلا بل هو على الفور، وتأثم بتأخيرك، يجب عليك أن تقضي على الفور يوم أن تستطيع، واضح؟ أما إذا لم تستطع فهو مؤخر ويجوز لك أن تؤخر. قلنا لم تقل أنها تستطيع أن تقضيه فورا وأخرت القضاء، وإنما قالت لا أستطيع، وعدم الاستطاعة مصدق الفورية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تستطيع لا تقضي على الفورية، واضح؟ وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وكذلك الشيخ ناصر كما في تمام المنة في 23 و400، أي إلى وجوب الفورية، إلى وجوب الفورية. ولا يجب في القضاء التتابع، ربما يقول قائل هل يجب علينا أن نقضيه متتابع أم أنه يجوز لي أن أصوم اليوم وأترك غدا ثم أصوم بعد غد؟ لا، ما يجب عليك التتابع، يجوز لك أن تصوم اليوم ثم تؤخر غد ثم تصوم بعد غد، أنت مخير، ولكن ما تترك تراخي، لا، واضح؟ ما الدليل على ذلك؟ ولا يجب في القضاء التتابع للآثار الواردة عن السلف، فمن ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه قال صم كيف شئت، صم كيف شئت، وهذا الأثر سنده صحيح على شرط الشيخين كما في الإرواء في المجلد الرابع في 95. وقال أبو هريرة يوتراه إن شاء، أي يوتر إن شاء اليوم بعده لا تصم ثم بعده صم، أنت مخير، وكلمة إن شاء وإسناده صحيح كما في الإرواء في المجلد الرابع في 95. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أن القضاء لا يجب على التتابع كما على التتابع كما في مسألة كما في مسائله صاد 96 مسائل الإمام أحمد المروية عن طريق ابنه كما هو معلوم لديكم. ورجحه الألباني في الإرواء قال والأقرب جواز في الأغرب الأقرب من أنه قريب. قال والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة رضي الله كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الإرواء في المجلد الرابع في 97. أما حديث من كان عليه صوم من رمضان فليسرد ولا يقطعه فهذا حديث ضعيف. انتبه ربما يستدل مستدل يقول لك سلمنا لك بحديث عائشة لكن هناك حديث من كان عليه صوم من رمضان فليسرد ولا يقطعه. نقول سقط استدلالك لأن الحديث ضعيف. راجع الإرواء في المجلد الرابع في 95. أما صلاة التراويح فهي معلومة لديكم وسمي التراويح من المراوح وكذلك سمى صلاة قيام الليل. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة بأصحابه.